غرفة إلى غرفة ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد؟ قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا.
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله.
سنريكم يا خون يا جواسيس إيران.
ناول آمر القوة السيد عبد الرزاق ورقة صغيرة تحمل رقم هاتف.
تبلغنا عن أي أثر له فورا، وإلا سنأخذكم معنا جميعا في المرة القادمة. نحن لا نعرف الصبر.
وقال وهو على دهشته:
حاضر، أبلغكم عنه، لكن أين هو؟
مرة أخرى بصق الآمر بوجه أبي عادل وهو يشتمه ويهدده بمصير أسود إذا لم يسلم أحمد نفسه. لم ينم أحد تلك الليلة إلا إثر صلاة الفجر، وكان الوجوم والصمت الرهيب سيد الموقف. الرعب يدب بقوة في أفئدتهم، وكل منهم يتحدث في سره: اللهم ارحمنا يا رب، ونجنا من شرهم المستطير.
يا ويلتي، المصائب لا تنتهي، ماذا يريدون منا بعد؟
قالت ذلك أم عادل فيما كانت شيماء تحدث نفسها:
المجرمون الكفرة أخذوه وعادوا يسألون عنه، إذا فر من عندهم فما ذنبنا؟ لعنة الله عليكم.
همست أم علي وهي تمسح بيدها شعر ابنها الكستنائي الأملس:
يا خوفي عليك يا ولدي، أين أفر بك لأحميك؟
وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها، وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة، والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين:
غادري المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي.
ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به:
أبا عادل، رجال الأمن طوقوا البيت، ماذا سنفعل؟
فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا:
ماما دعيني ألعب.
في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبح فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها يقرض من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآية 49 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
هذه الآية استمرار لخطاب أهل الأعراف لأصحاب النار، فهم يشيرون إلى أصحاب الجنة متسائلين: هل هؤلاء إلا من كنتم تحتقرونهم في الدنيا وتقولون أن الله يحبنا نحن فأعطانا الثروة والأموال، وهؤلاء لا يستحقون فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة؟ انظروا إليهم الآن وهم في هدوء وطمأنينة وراحة بال يدخلون الجنة، وأنتم أيها المستكبرون يا من ظننتم أنكم خير منهم تدخلون النار. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج مستمع الكريم أولا أن نزول الرحمة الإلهية تستلزم الإيمان والعمل الصالح وليس المال والجاه، وأن الفقر في الدنيا ليس دليلا على الحرمان من نعيم الجنة. ثانيا، لا تصدروا أحكامكم على الناس بغير علم، فيوم القيامة سيعرف أصحاب الجنة وأصحاب النار. لسنا قسيمي جنة ونار فنقول لمن تزدريهم أعيننا أنهم أهل النار.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الأكارم لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 50 و 51 من سورة الأعراف.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لشدة حرارة جهنم يتوجه أصحاب النار إلى أصحاب الجنة يطلبون منهم الماء أو أي شراب من الجنة ليطفئوا به ظمأهم بعد أن عجزوا عن الحصول عليه من ملائكة العذاب، ولكن أهل الجنة لا يسمح لهم بإعطاء قطرة ماء واحدة لأصحاب النار. إن الذين أمضوا حياتهم في جمع الأموال في الدنيا فقراء يوم القيامة، يمدون يد العوز إلى الآخرين. إن الذين لا يراعون حرمة الأحكام الإلهية في الدنيا وأباحوا ما حرمه الله يحرمون في الآخرة من نعيم الجنة ومائها وطعامها.
إلهي وخلاقي
شوقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أيها الإخوة والأخوات، إن أصحاب النار الذين يستجدون الماء والطعام من أصحاب الجنة لم يظلمهم الله، بل أن ما وصلوا إليه كان نتيجة أعمالهم في الدنيا، وكيف كانوا يستهزئون بأنبياء الله ولم يتفكروا بدعوتهم وخدعتهم الدنيا بمالها وجاهها وزينتها، حتى ظنوا أن لا قيامة ولا حساب، وما هذا الكلام إلا لهو ولعب، ولهذا لم يعملوا لأجل آخرتهم شيئا لينفعهم اليوم، ولذا ننساهم هذا اليوم. إن الكافرين يستهزئون بالدين الذي هو أمر مهم، ويهتمون بالدنيا وما هي إلا لهو ولعب. الدنيا خداعة، والتعلق بها يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، بل حتى إنكارها.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 52 من سورة الأعراف.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
مستمعي الكريم، ليس الدين إلا وسيلة للهداية أرسله الله بشكل كتاب وقانون للناس، كتاب يتماشى مع العقل والفطرة وبالإمكان تفسيره بالمنطق والعلم، ولكن الكافرين يرفضون الإيمان الذي هو رحمة وأنكروه وكذبوا به دون الاستناد إلى تبرير منطقي، وآمن به المؤمنون فأصابتهم رحمة من الله. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولاً إن الله قد أتم حجته على الناس بإنزاله الكتب السماوية كي يتم نعمته على الناس من جهة، ولكي لا تبقى ذريعة لأحد فيقول ما كنت أعلم ما الحق. ثانيا، إن الوحي الإلهي نزل على أساس علم الله باحتياجات البشر، وليكون سبيلا لتكامل وسعادة الإنسان، وبعبارة أخرى إن التشريع هو التكوين بعينه. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، برنامج يأتيكم في الساعة 12:41. فقه الصلاة عند 12:51. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:09. قسم الأخبار عند 2 تماما في 20 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة عند 22 دقيقة. بعد هذا البرنامج تأتيكم تمثيلية الإذاعة. في تمام 3 نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 وفي 45 دقيقة يأتيكم فلسطين اليوم. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذا الحديث الشريف يتضمن الإشارة إلى محورين مهمين. المحور الأول أن المؤمن وسيلة إعلامية لخط الإيمان ووسيلة إعلامية للدين وللمبادئ. من أعظم الوسائل الإعلامية التي تقتحم القلوب وتمتد إلى المشاعر وتمتد إلى النفوس تشغل أكبر مساحة من هذا العالم هي العمل. الوسائل الإعلامية الأخرى كالإنترنت، كالقنوات الفضائية، كالكتب، كالصفحات لا تملك النفوذ والتأثير كما تملكه هذه الوسيلة الإعلامية ألا وهي العمل. كونوا دعاة لنا بدون خطب وبدون كلمات رنانة وبدون أي مبرزات أخرى، كونوا دعاة لنا بالعمل بغير ألسنتكم. الإنسان المؤمن عندما يتعامل مع أبناء آدم سواء كانوا مسلمين أم كفار أم غير ذلك، بالخلق الحسن وبالتواضع وبالصدق وبالإخلاص، فإن هذا التعامل أكبر وسيلة إعلامية لبيان نقاء الدين ولبيان عظمة الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك، لأنه يكون وسيلة إعلامية صامتة لأدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل هذا جعفري، فعلى الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. فحينئذ يكون عمله السيء وسيلة إعلامية سوداء ووسيلة إعلامية مشوهة، فهو لا يسيء إلى نفسه فقط بالتعامل السيء، بل يسيء حتى إلى دينه وإلى مبادئه وإلى نجوم مبادئه ورموز خطه، ألا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الذكر الحكيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وورد فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وسيلة إعلامية مارسها النبي صلى الله عليه وآله في نشر دعوته وفي نشر مبادئه، لأنها ملأت القلوب وعمرت الأرواح وجذبت جميع المشاعر إلى هذا الدين القويم. المحور الثاني: هذا الحديث يريد أن يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن الدين ليس بالطقوس وليس بالأشكال، بل الدين جوهر أعمق من ذلك. كثير من الناس يظن أن التدين هو أن يربي له لحية ويحمل سبحة ويواظب على صلاة الجماعة وعلى المستحبات وعلى الذكر، وهذا هو الدين، فإذا أحرز ذلك فقد أحرز الدين، وهذا خطأ كبير. هذه مظاهر للدين، هذه أشكال للدين، وإلا فالدين مضمون أعمق من هذا وأدق من هذا. الدين مضمون جوهري وراء ذلك. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. المعاملة مع الناس بالخلق الحسن هي الدين. ورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أفاضلكم هم المتخلقون. فالدين والفضل في الخلق الحسن، لا في الطقوس العبادية ولا في الأشكال والألوان العبادية. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة هو التدين الحقيقي، هو المحور الحقيقي للتدين، وليس الطقوس والأشكال والألوان المتعددة. وبذلك نعرف أن للدين معنى أعمق ومعنى أدق من هذه المظاهر كلها، ألا وهو الدين المتجسد في واقع الحياة، الدين المتحرك على الأرض من خلال المعاملة الحسنة. وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام في قوله: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي كونوا دعاة لنا بالدين الحقيقي، ألا وهو دين العمل ودين الحركة ودين الخلق الحسن، فإن هذا هو الدين الحقيقي وليس شكلا وليس مظهرا من مظاهر الدين وليس مظهرا من مظاهر الالتزام، بل هو عين الالتزام ونفس الالتزام كما نص عليه القرآن الكريم في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في القرآن الكريم: هو الذي خلق الموت والحياة لا لأجل المظاهر والقشور، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعلنا الله من العاملين والذين يظهرون الدين على واقعه الحقيقي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري. إن الرياء من الذنوب الكبيرة، وجاء النهي عنه في الكتاب والسنة، وإذا انضم إلى العمل العبادي أبطله، ومنه الصلاة التي محل بحثنا. وأما إذا انضم إلى العمل العبادي عمل راجح، كما لو قصدت بصلاتي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وقصدت بذلك تعليم شخص للصلاة قربة إلى الله تعالى، فلا بأس بذلك، لأن عملي هو امتثال أمر الله لوجوب الصلاة سواء قصدت تعليم الآخر أم لا. وكذلك لا بأس بالصلاة لو كان المنضم إلى قصد الصلاة عملا مباحا، كما لو قصدت أن أصلي بهذا المكان لأجل برودته، فهنا الصلاة صحيحة ولا بأس بها. سؤال: إذا رفع المصلي صوته بالذكر، يعني ذكر السجود، الركوع، التشهد أو القراءة كما في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لإعلام وتنبيه الغير، أرفع صوتي حتى أنبه الغير على شيء، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لم تبطل الصلاة إذا كان أصل الإتيان بهما، يعني بالذكر والقراءة، لأجل الامتثال وكونهما من أجزاء الصلاة. فإذا كنت في الركوع وأردت أن أنبه الآخر على شيء فأرفع صوتي بذكر الركوع وأقول سبحان ربي العظيم وبحمده بصوت عال، أو كنت أقرأ سورة الحمد في صلاة المغرب فأرفع صوتي بالقراءة لتنبيه الآخر فلا بأس في ذلك، أو أأتي بالذكر المطلق أي خارج عن أجزاء الصلاة، مثلا أقول في أثناء الصلاة الله أكبر حتى أنبه وأعلم الطرف المقابل، أو أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأقصد بذلك اللهم صل على محمد وآل محمد الدعاء، فهو مستحب مطلقا، ومن خلال ذلك أنبه الطرف المقابل فلا بأس بذلك. واستدل الفقهاء على هذا الحكم بعدة من الروايات، منها روي عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يعني عنده شغل، فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح، هذه رواية. والرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، أي عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد، يعني نائم، فيريد أن يوقظه، أي يوقظه مثلا إلى الصلاة، فيسبح ويرفع صوته، لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته بهذا العمل؟ وما عليه؟ قال عليه السلام لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، مشدداً على أن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. وفي كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي 18 للسياحة في طهران قال بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها أخاً لجيرانها، وكل من يزور إيران هو ضيفنا، كما نعتبر أنفسنا ضيوفاً عند زيارة الدول المجاورة. وأضاف بزشكيان أن هناك قتلة في العالم أزهقوا أرواح مئات الآلاف، وهم الآن يواصلون قتل الأبرياء في غزة بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يقولون إنهم يسعون إلى تحقيق الأمن في المنطقة، لكن إذا كفوا عن القتل فسيعم الأمن تلقائياً.